قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان المتعه متعه النساء والاستحلال حرام الى يوم القيامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان المتعه متعه النساء والاستحلال حرام الى يوم القيامه. اراد المؤلف رحمه الله الرد على الرافضه الذين يستحلون، الذين يرون شرعية المتعة. والمتعة هو أن يتمتع الرجل بالمرأة مدة معينة، يتفق معها ويتزوجها مدة معينة، شهر أو شهرين أو يوم أو يومين، اشترط أن يشترط، يقول أتزوجك يوما أو يومين أو خمسة أيام أو عشرة أيام. وكانت المتعة في أول الإسلام مباحة لما شدت العزوبة على الصحابة في بعض الغزوات وبيحت المسعة، ثم حرم النبي المسعة إلى يوم القيامة، صرت حرام. ثم قال المؤلف: هي حرام والاستحلال، وتعتني في حرام والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. والمسعة تكون من الزنا، تكون من الزنا والعياذ بالله. والشيعة يستحلون المسعة ويرون أنها حلال. سبق الحديث أن لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فبس يختلف مع المرأة على أن يتمتع بها أيام، يعني ينكحها أيام ثم يتركها، هذا زنا والعياذ بالله. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، بأربعة: ولي وزوج وشاهد عدل، ولا بد من رضا المرأة ولا بد من مهر. فالمسحة حرام وقد استحلها الشيعة، ولهذا كثر عدد الشيعة والرافضة يتمتعون بالنساء فيأتيهم أولاد كثيرون، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المسحة يوم خيبر إلى يوم القيامة. نعم.
وأعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأحقاد، تعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، وأعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة، تعرف فضلهم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأعرف بني هاشم فضلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وهو الهاشم الهاشمي القرشي، ولهذا لا تحل الزكاة لبني هاشم ولا لبني عبد المطلب، لأنهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعرف المسلم لبني هاشم فضلهم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلا بد من مودة بني هاشم المسلمين بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يجب محبتهم، محبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعرف الإنسان لهم فضلهم، وهم أشرف الناس نسبا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في أشرف الناس نسبا، وكذلك الأنبياء تبعث في حساب قومها. جاء في الحديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمراد بني هاشم المؤمنون، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، وكذلك بن عبد المطلب. ولهذا قال المؤلف: تعرف بني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة، المحبة في القربة الأقربين. وتعرف فضل قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، فقريش أفضل العرب نسبا، وكذلك العرب، لأن بعث في العرب، فجلس العرب أفضل من جلس العجم. ولكن هذا الجلس لا يفيد إلا مع التقوى. ثم قال: لا فضل للعربي على العجمي إلا بالتقوى، ولا ليحمر على عبد ولا يابر على عبد إلا بالتقوى. لكن جنس العرب أفضل من جنس العجم. ولكن قد يوجد من العجم واحد من العجم ما هو خير من أوله من العرب، ثم هذا الجنس، جنس العرب أفضل من جنس العجم. الجنس هو بني هاشم جملة أفضل من غيره، قد يوجد من غير بني هاشم من هو أفضل منه. وتعرف قبل قريش لأن النبي يخرج منهم، وقبل العرب لأن النبي يخرج بعثة في العرب، وجميع الأفخال جمع فخر، وهو أقل من الشعر شعوبا وقبائل، في قبيلة والشعر والفخر، فالفخر أقل قليل أقارب الإنسان الأجنبي، ثم القبيلة ثم الشعر. فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، ومولى القوم منهم، مولى القوم منهم وهو عتيقهم، فإذا أعتقوا أحدا صار منهم، ولهذا ينسب إليه. تجدون في كتب التراجم يقولون فلان كذا من قريش في المولى بالموالي، ولا أعلم هو من قريش ولا أعلم، ليس من نسبهم، ولكنه صار عتيقا لها فرس إليه. ومولى القوم، ولهذا في الحج مولى القوم منهم، ومولى القوم منهم، وتعرف بالفاعل الناس حقهم في الإسلام، كل مؤمن له حقه في الإسلام. المؤمن إنما المؤمن إخوة، المؤمن يريد أن يحل بنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار وقال: من ولي شيئا معنى يفع ويضر هل يولي الأنصار أو هل يعطي الأنصار حقهم؟ وقال الأنصار: إنكم ستلقون بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقون على الحوض، إن تجدون من بعض الأولاة وبعض الأمراء الذين يؤثرون غيركم عليكم، يؤثرون غيركم عليكم ويمنعونكم حقكم، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. فالأنصار هم كثير في الإسلام، وهم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. والشعار هو الثوب الذي يلجسد، والدثار الثوب الذي فوقه، يعني أن الأنصار خص من أكل النبي صلى الله عليه وسلم. لما عتبوا عليه بعض الشيء جمعهم قال لهم: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ أن الأنصار شعار والناس دثار، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فلا بد أن نكون على صبر الأنصار، وهو الذي نصر الله ورسوله والمؤمنين، وصى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من ولي أن يعطيهم حقهم وأن يحسن إليهم. وآل الرسول فلا تنسعهم، آل الرسول أتباعه على دين، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته من جهة النسب، كعلي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وزوجاتهم الآن، فلا بد أن نعرف حقها، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وأقاربه وأعمامه المؤمنين. وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف قولهم وكرامتهم، وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف قولهم، نعم الأنصار جيران في أو جيران في المدينة، يعني من حول المدينة من القبائل والقرى والبوادي، كل هذا لهم حق بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولجواره. نعم.
واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه. إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
أقول الله أعلم رحمه الله، اعلم أن الإذن متأكد، العلم هو حكم الذهن الجاذب، قاله العلم فإن يتأكد رحمه الله دعاء لك بالرحمة، يسأل الله لك الرحمة. وأعلم رحمه الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية بكفرهم وضلالهم، والجهمية هم الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وقالوا إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، جميع الصفات تنفون والأسماء، وهذا ينتج العدم، الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة يكون عدم، ولهذا كفر العلماء الجهمية وأخرجوهم من السنتين والسجن في القول، قالهم كفار لأنهم ما تثبتوا وجودا لله، حيث أنهم نفوا الأسماء والصفات فلزموا من ذلك العدم فأنكروا وجود الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمه الله ان اهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة ابن فلان يعني بن العباس، وبالتحديد خلافة المأمون، لما كان في خلافة المأمون ترجمت كتب اليونان والرومان ودخل على المسلمين شر كثير، واعتنق المأمون مذهب المعتزلة واثروا عليه وقرب المعتزلة وصاروا أقرباءه، حتى صار رئيس القضاة في زمن المأمون من المعتزلة أحمد بن أبي جوعان، وهو الذي انتحل الإمام أحمد من أهل السنة، وأراده على القول بخلق القرآن فامتنع، فضرب الإمام أحمد وسجن وسحب حتى أغمي عليه، ورفض رفضا قاطعا أن يقول القرآن مخلوق مع أنه مجبر ومكره لو عذر. بعض العلماء ترحل تحت وطأة الإكراه والإلزام والجبر، ومعذور، الله تعالى عذر المكره إذا تكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولهذا بعض العلماء تأولوا وسلموا من العذاب حتى قال بعضهم الإمام أحمد لك رخصة يا إمام لو تأول، فامتنع إمام وثبت صبر على الأذى والسجن والضرب والسحب والإيذاء حتى أغني عن الصبر، وخشي أن يتأول فيظل الناس بسببه، ولما رآه لما قال لأحدهم لو تأولت يا إمام، فقال انظر إلى هؤلاء الكتاب، وكان رحبة كبيرة رحبة دار الخليفة كلها مملوءة من الكتاب، وكل واحد معه قلم ودفتر يريد أن يكتب مقالة الإمام أحمد، أي كلمة تكلم بها اكتبها، فقال أتريد أن أضل هؤلاء؟ كلا بل أموت ولا أضلهم، فثبت رضي الله عنه وأرضاه في المحنة، حتى قيل الإمام أبو بكر أن الخليفة الراشد أبو بكر ثبته الله وثبت يوم الردة، حتى إن عمر رضي الله عنه وهو من هو أشكل عليه وقال يا خليفة رسوله كيف تقاتلهم من فرق بين الصلاة والزكاة، كيف تقاتلهم وقد صلوا، فقال أبو بكر والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة ما اشتركت السيف بيدي، والله لو لعب الخلاف بخلاخر أمهات المؤمنين لما لقتلتهم حتى يؤدوا إلي ما أداه ما أدوا إلى رسول الله، والله إذا تركوا لو تركوا عناقا وفي عقالا يؤدونه إلى رسول الله فهم لقتلتهم على منه، لو منعوني عناقا أو عناقا أو عقالا، فشرح الله صدر عمر وآي أبي بكر، ثبت ثبوت الجبال الراسية رضي الله عن الله، ثبته الله وأجمع على قتالهم لو لم يكن إلا واحد، فأجمع الصحابة على قوله وأخذوا رأوا أنه هو الحق فشرحت صدورهم لذلك. فقال بعض لولا أن الله ثبت أبا بكر لما عبد الله في الأرض، أطبقت العرب على الردة إلا من ثبته الله. فثبت الله جزيرة في أبي بكر رضي الله عنه سببه، فهو الأول وهو يوم الردة. ولما محب يوم اللحنة ثبت الله المحنة الامتحان اختبار، اختبر المأمون بناء على رأي المعتزلة الذين أثروا على المأمون وألزمهم المعتزلة عزمه السنة أن يقول القرآن مخلوق، وأمر الخليفة بأن يؤتى بالعلماء من أنحاء مملكته من أنحاء الخلافة مقيدين بالسلاسل. فمن لم يقل القرآن مخلوق أوذي وسحب وضرب وأوفي في السجون. فمنهم من أول ومنهم من مات في السجن ومنهم من مات في الطريق ومنهم الإمام أحمد رفض امتنع حتى سجن وضرب وأغلي عليه وسحب وهو ثابت ثبوت الجبال الراسية. فأبو بكر يوم الردة والإمام أحمد يوم المحنة. ولها قال من حتى كان في خلافة بني فلان بن عباس تكلم الرويدرة في أمر العام. الرويدرة هي الجاهل، الجاهل الذي ليس عنده علم يتكلم في أمر العام بسبب فساد أمر الناس، وإلا مثل الرويدرة لا يتكلم في وقت قوة الإسلام وظهوره. وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حديثا، وأخذوا بالقياس والرأي، يعني المعتزلة يأخذون بآرائهم وأهوائهم وشواهدهم تركوا النصوص، وكفروا من خالفها. كل من قال لما يقول القرآن مخلوق عند المعتزلة يكفرون. فدخل يقول المؤلف فدخل في قول الجاهل والمغفل، الجاهل لجهل يتبع المعتزلة والمغفل كذلك. أما صاحب البصيرة واليقظة فلا يقبل قولهم. إذا دخل في قولهم ثلاث أصناف من الناس، الصف الأول الجاهل والثاني المغفل والثالث الذي لا علم له، يدخل الجاهل. يقول المؤلف حتى كفروا من حيث لا يعلم بهذه البقالة كفر. فهلكت الأمة من وجوه، هلكت الأمة من هذا الوجه حيث أنهم صدقوهم وأخذوا بقولهم، وكفرت من وجوه يعني من تبعهم في قول خلق القرآن، وتزندقت من وجوه. الزندقة هي النفاق، يعني من الناس من كفر ومن الناس من تزندق صار منافقا ومن الناس من ضل صار مبتدعا، والنتيجة الهلاك. هلكت الأمة من وجوه، حيث هذه وجوه الناس بعضهم كفر وبعضهم تزندق صار منافقا وبعضهم ضل وبعضهم صار مبتدعا، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أصحابه فهذا سلمه الله بقي على ما تقنه السنة والجماعة، ولم يخطئ أحدا منهم. يعني من ثبته الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول وأمره وأمر أصحابه ولم يخطئ أحدا من أصحابه، يعني لم يخالف أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، يعني لم يرغب عنها فرغب فيها وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، علم وتيقن أن الصحابة كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح. معنى قلدهم يعني اتبعهم، يسمى التقليد بغير بصيرة، قلدهم دينه يعني اتبعهم، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد بأصحاب محمد يقول ما المراد الاتباع، ولا التقليد مذموم، التقليد بغير بصيرة مذموم، المراد الاتباع. نعم.
واعلم أن من قال لفظي للقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ.
نعم يقول الله اعلم سينكر هذه العبارة اعلم التنبيه سيحصل وجزم وجزم وليكن هذا الأمر مستقرا في ذهنه استقرارا قطعيا واعلم أن من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو مبتدئ ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهل. هكذا قال أحمد بن محمد رحمه الله. الإمام أحمد له عبارة مشهورة غير هذه وقريبة من هذه وهي قوله من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهل ومن قال لفظي في القرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. هذه عبارة الإمام أحمد من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي يعني وافق الجهمية. لماذا؟ لأن مذهب السنة والجماعة أن كلام الله هو للجمع غير مخلوق كلام الله لفظه معنى فقوله لفظي في القرآن مخلوق هذا طريق الجهمية. أنت الآن لفظك من تعرف تعرف أفعالك وأقوالك مخلوقة لماذا تخصص اللفظ لفظ القرآن؟ هذا غباء. من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ. إذا قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي وإذا قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. فهو جهمي لأنه وافق قول الجهمي وهو مبتدئ لأنه ابتدع قولا لم يقل أحد من السلف. وذلك أن الإنسان إذا قال لفظ القرآن مخلوق أتى بقول لم يقل أحد الصحابة والمتابعين. القرآن كلام الله عز وجل مخلوق أما أنت أفعالك وأقوالك مخلوقة لكن لا تخصص النفس. ليش لماذا تخصص النفس؟ لفظك غير لفظك أنت مخلوق بجميع أجزائك لفظك ومعناك وأعمالك كلها مخلوق فلماذا تخصص؟ وإذا قال غير مخلوق كذلك مبتدئ خالف الطريقة السابقة. يقول مالك واعلم ان من قال لفظ القران المخلوق فهو مبتدع لانه قول لم يقل احد من السلف سكت وما قال اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق. فمن قال لفظ القران المخلوق فقد ابتدع في مخالفه الطريق ومن سكت يعني توقف فقال ما اقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهم ايضا. لماذا؟ يقول لا تتوقف لا تشك اجزم بأن القرآن كلام الله عز وجل فإذا قال أنا أسكت ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق أقول الشك والشك مبتدع مثل الجهمية لا فرق بين الجهمي وبين الشك. فالذي يتكلم بالبدعة والذي يسكت ولا ينفي البدعة كلاهما مبتدع. إذا من قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن محمد. فالذين والواجب أن تقول كلام الله منزل غير مخلوق لفظه ومعنى لا تقول لفظي مخلوق ولا تقول مخلوق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فعضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وله الفاظ إنه من يعش منكم فسر اختلافهم كثيرة فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي هذا الحديث التحذير من البدعة ومحدثات الأمور وأنها من الضلال والحث على لزوم السنة وسنة الخلفاء الراشدين هذا إذا حفظت السنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فإذا حفظت السنة فإن وجد الخلفاء الراشدين سنة يؤخذ بها أما مع وجود السنة فلا. لكن إذا لم يجد مثلا السنة ووجد قول للخلفاء الراشدين فهو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سنة الخلفاء الراشدين سنة تمسكوا عليه وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأسنان التي تلي الأضراس قالوا ناجز يعض عليه هذا ناجز لكل ساعة أربعة نواجز ناجز من هنا ومن هنا من اليمين ومن الشمال في الأعلى وناجز في الأسفل من اليمين وناجز من الأسفل من الشمال أربعة نواجز. الشيء الذي وما تمسك به الشيء الذي يريد الإنسان أن يمسكه يعض عليه النواجز حتى لا ينفلت. نعم.
واعلم انه انما جاء هلاك الجهمية انهم فكروا في الرب عز وجل فادخلوا لما وكيف وتركوا الاثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا. فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى انه كفر. واكفروا الخلق
وكفروا لتكفروا الخلق وكفروا طيب.
وكفروا الخلق واضطرهم الامر حتى قالوا بالتعطيل.
نعم. والحديث الاول فيه الحث على لزوم السنه والتحذير من البدع. ثم قال المؤلف رحمه الله: واعلم انه انما جاء اهلاك الجهميه انهم فكروا بالرب. يعني فكروا في ذاته واسماءه وصفاته ثم قاسوا الخالق على المخلوق فادخلوا لما وكيف. لما هذا وكيف تفهم لما في الافعال لما فعل كذا وكيف في الصفه. وهذا من جهل مضارع. هذا السؤال فاسد لا يوجه هذا السؤال يفعل له. ما يقال لما فعل كذا لما جعل هذا غنيا لما جعل هذا فقيرا لما جعل هذا طويلا لما جعل هذا قصيرا لما جعل. لا يقال لما لان الله حكيم حكمه بعيده. وكيف في الصفه قال كيف كيف السواء كيف نزوله كيف علمه كيف رحمته. يقول المؤلف رحمه الله: الجهمية هلكوا فجاءوا بلما ووجهوا هذا السؤال للأفعال وجاءوا بكيف ووجهوا للصفات. أما الصحابة والسلم ومن بعدها كانوا في عافية من هذا فلم يأتوا بلما ولا كيف. أما هؤلاء الجهمية أدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر يعني النصوص ووضعوا القياس قاسوا الخالق على المخلوق وقاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا وقاسوا الدين على رأيهم قاسوا الدين على رأيهم وشهواته فجاءوا بكفر عيانا. قال عيانا يعني المعاينة لا يخفى أنه كفر. فجاءوا بكفر عيانا يعني ارتكبوا كفرا واضحا بيّن يعينه كل أحد ولا يخفى عنه كفر. وكفروا الخلق لأن الجهمية كفروا الناس من لم يوفقهم في قولهم قالوا هو كافر. واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل يعني وصفهم حتى عطلوا الرب من أسماء وصفاته. قال ليس له علم ولا سمع ولا بصر ولا إرادة ولا قدرة وليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا مبين للعالم ولا محيط للعالم ولا مستقر بالعالم ولا مفك عن العالم. وش يكون؟ أعطيني كافر عطلوا الرب من أسماء وصفاته. هذا ما يقول المؤلف رحمه الله: اضطرهم الامر حتى قالوا بالتعطيل. نعم.
وقال بعض العلماء منهم احمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر ليس من اهل القبله حلال الدم لا يرث ولا يورث لانه قال لا جمعه ولا جماعه ولا عيدين ولا صدقه. وقالوا ان لم يقل القران مخلوق.
وقالوا من لم يقل
وقالوا ان من لم يقل القران مخلوق
ما في جنة. عندك إنا؟ طيب ما خلق لم يبدون إنا يصفح. نعم.
قالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتسلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم واختفموا في ربهم وقالوا ليس عذاب ولا قبر وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة والجنة والنار لم تخلقا وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. ف... فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسوط دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأقمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه ويتابعهم ويزعم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق
أو يرى يزعم
أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوفي، فأطفى الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطارت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وقال بعض العلماء منهم أحمد محمد رحمه الله: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث. نعم، هذا مشهور عن كثير من الجهمية من العلماء كفروا الجهمية، حتى قال ابن القيم رحمه الله: كفرهم 500 عالم كفروا الجهمية. يقول في كافية الشافية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء يقول ذلك، ولا لك أي إمام قد حساه عنه بل قد حساه قبله الطبراني. 50 في 10 500 كفر الجهمية 500 عالم. ومن العلماء من كفر الله الدعاة علماءهم وفسق عامتهم، منهم العلماء من كفرهم جميعا ومنهم من بدعهم جميعا، وذلك لخبث معتقدهم وفساد قولهم، لأنهم قالوا إن الرب ليس له صفات ولا عكس، حتى نفوا الناقضين عنه وقال: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، يكون عدد. فلهذا كفرهم العلماء. لهذا قال من قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث. لماذا؟ لأنه قال الجهمي يعني يقول: لا جمعة ولا جماعة ولا عيد. يكفي معرفة الرب بالقلب عند الجهم. الجهم يقول: الإيمان معرفة الرب بالقلب، إذا عرفت ربك بقلبك يكفي. كما يقول بعض الناس لهذا قال: الإيمان في القلب. يقول: والكفر في القلب أيضا، والنفاق في القلب. إذا وقر الإيمان في القلب عمل في الجوارح، وإذا وقر الكفر في القلب لا تعمل الجوارح، لأنه قال عن الجهم: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا عن الجهمية: من لم يقل القرآن مخلوقا فهو كافر. إذا الجهمية يكفرون من قال القرآن كلام الله ونزل غير مخلوق، كفروا. قالوا: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. واستحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أنهم كفار، فاستحلوا دماء المسلمين وخالفوا من كان قبلهم، وامتحن الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. امتحن الناس يعني المعتزلة في زمن المأمون، امتحن الناس يأتونهم، كل واحد يأتونهم يقول: ماذا تقول للعلماء؟ من لم يقل القرآن مخلوق جد به في السجود وأوذي، ومن قال القرآن مخلوق كتبوا عنه. هذا امتحان. وقالوا المعتزلة: إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر أنت، فإذا يكفرون من قال إن كلام الله منزل عن المخلوق، ومن قال مخلوق عن المعتزلة فهذا هو المؤمن. قالوا: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. واستحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم، يعني استحلوا قتال المسلمين، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. لماذا؟ لأن الإيمان في القلب عندهم، فلا حاجة إلى الصلاة ولا حاجة إلى المساجد. أرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، لا يضعه الإسلام، وعطلوا الجهاد، ما في جهاد عندهم، وعملوا في الفرقة، يعني حاولوا يفرقوا بين المسلمين، وخالفوا الآثار يعني النصوص، وتكلموا في المنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، متشابه من كلام الله وكلام رسوله، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا من تشكيكهم ليس عذاب القبر، ما في عذاب القبر، ولا حوض يورى، ولا شفاعة، والجنة والنار لن تخلقا. هذا قول من؟ معتزلة، يقولون الجنة والقرآن لا تخلقان الآن. لماذا؟ يقولون الآن عبث خلقهم الآن، ما في حد يستفيد منهم، إنما تخلقان يوم القيامة، لأنهم عملوا عقولهم. أول النصوص دلت على أن الجنة والنار مخلوقتان، أعدت للمتقين وأعدت للكافرين. ثانيا، من قال لكم إنهم معطلة؟ هم معطلة، الجنة فيها الحور والولدان، ويفتح المؤمن باب إلى الجنة يأتي من ربها وطيب، والنار كذلك أيضا تعد فيها أرواح الكفرة، ويفتح الكافر باب إلى النار يأتي من حلها والسمون. ما قال لهم معطلة، ليس كما عطلة فيه. وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا في المنسوخ، احتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم. نعم، لا شك أن خوضا في آيات الثلاث هذا اختصار، وقالوا ليس عذاب القبر، ما في عذاب القبر، أنكروا عذاب القبر. مع أن النصوص كثيرة في الفاتحة، إذا تم الدرس الصباح الأدلة في هذا، والحوض، قالوا لا حوض، أنكروا الحوض، وهو متواتر من حديث متواتر. ولا شفاعة، أنكر الشفاعة وهي متواترة، والجنة والنار لن تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، يعني من أجل أنهم أنهم كفروا، شككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وأنكروا عذاب القبر والحوض والشفاعة، استحل من استحل كفرهم ودماءهم من هذا الوجه. يعني هناك، يعني هذا وجه تفسير العلماء الجهمية. لماذا؟ لأنهم أنكروا على الرقم، وأنكروا الحوض وهو متواتر، وأنكروا السماء وهو متواتر، وأنكروا الجنة والنار وقالوا لن تطلق عليهم، يطلق عليهم القيامة، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل ما يستحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه رد النصوص. ولهذا لأن ما رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد ومن رد أثرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد أثرا كله. من رد آية من كتاب الله فكان مرد القرآن كله، ومن رد حديث حديث الرسول فكان مرد الحديث كله، وهذا كفر الله. من رد آية فهو كافر، من رد حديث فهو كافر، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة، فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطة معونة على ذلك، يعني الجهمية دامت لهم المدة، ووجدوا من السلطة في زمن إيش؟ المأمور معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت دون ذلك، وضعوا السيف على رقاب المسلمين المعتزلة حتى يوثقوهم، والصوت كذلك ألهبوا ظهورهم بالضرب، ظهور العلماء بالضرب لأنهم لم يوثقوهم. فدرس علم السنة والجماعة، اندرس يعني خفي، خفي علم السنة والجماعة بسبب ايش؟ بسبب ظهور هؤلاء المبتدعة المعتزلة وإيذائهم للمسلمين وتعذيبهم لهم، وأوهنوهما، وصارتا مقسومتين، صار القرآن والسنة مقسومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، صار علم السنة والسنة مكتومين. لماذا؟ لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، المعتزلة اتخذوا المجالس والبدع وأظهروا رأيهم، ووضعوا في الكتب، يعني صنفوا الكتب، كتب المعتزلة لهم كتب يقررون فيها آراءهم، ووضعوا في الكتب، وأطمعوا الناس وطلبوا الرئاسة، أطمعوا الناس في يعني أن من تبعهم أنهم يولون ويعطونهم من رزقهم، وطلبوا الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصى الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالس كتب أنا شك في دينه، هذا أدنى شيء أنهم يشككونه، أدنى ما يصيب الرجل من مجالسهم مجالسته على شكة في دينه، أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل. هذا هو أدنى ما يصيب الكافر، إما أن يشك في دينه، وإما أن يتابعهم أهل البدع على بدعتهم، وإما أن يرى أن ما هم عليه من الحق. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق، يرى أن رأيهم على آرائهم الفاسدة أنها على الحق، هذا باطل، ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي قال لهم توكل، فأبطأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به السنة. المتوكل رحمه الله أوقف الفتنة في زمان المأمون، ألزم الناس بقول القرآن تبعه الواثق بعده مسى على طريقة المأمون، ثم جاء بعدهم المتوكل الذي قال له جعفر فأوقف البدعة وأظهر السنة وأخرج الإمام أحمد رحمه الله وأذن له بالدرس فعالك المياه إلى مجاريها فرحمه الله. المتوكل هو اللي قطع فك المحنة ونصر السنة، ولهذا قال المؤلف حتى كان أيام جعفر الذي قال له المتوكل فأبطأ الله بالبدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وقال أهل السنة، صار له ظهر وهو الخليفة معهم طالت ألسيتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يوم هذا، والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم. وإن كان يعني المتوكل نصر على السنة إلا أن بقي في أهل البدع، ما هو الرسم والعلم فقط، الرسم وأعلام الضلالة قد بقي فيهم منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحفظهم أما يقولون ويعملون. يقول بقي على المبتدعة في زمن جعفر المتوكل الذي أظهر السنة، بقي إيش؟ بقي البدع الرسل وأعلام الضلالة يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحفظهم أما يقولون ويعملون. نعم.
واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب البدع والطمع.
نعم. يقول مالك رحمه الله واعلم أنه لم تجد بدعة قط إلا من الهمج الرجاء الرعاع أتباع كل ناعق، كبدعة الخوارج، بدعة الجهمية، بدعة القدرية، بدعة المعتزلة، ما نشأت إلا من الهمج الرعاع السائل كل ناعم. الهمج يعني الجهال الذي لا علم عندهم والذي يتبعون كل ناعم، كل ما سمعوا شيء تبعوا على الحق وعلى الباطل، ما عندهم بصيرة ولا سميع. فهؤلاء الرعاع هم سبب انتشار البدعة لعدم بصيرتهم، أتباع كل ناعم ينزلون مع كل ريح، فمن كان يقول من ثم كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني أهل السنة ما اختلفوا بعد الجهل ولا بعد العلم؟ بعد العلم، والذي حملهم على اختلافه البغي، هذا ذنب لأهل الكتاب، وهو تحذير لنا في نفس الوقت حتى لنا نفعل مثل فعلهم فيصيبنا ما أصاب. الله سبحانه بين أن أهل السنة اختلفوا في دينهم وكتابهم بعد العلم ولا بعد الجهل، بعد العلم، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وسببه بغيا بينهم. إذن أهل اليهود أهل البغي، وهذا تحذير لأهل الأمة أن تفعل مثل فعلهم فيصيبهم ما أصابهم. وقال تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، مثلهم بين الاختلاف بعد هذه البينات سببه البغي، وهم علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع، علماء السوء وأصحاب البدع وأصحاب الطمع والبدع، هم الذين اختلفوا بعد العلم، علماء السوء من أهل الكتاب ومن هذه الأمة أيضا، وأصحاب الطمع والبدع الذين يختلون الدنيا بالدين والذين يبيعون دينهم آخرتهم بدنياهم هؤلاء هم الذين تظهر بسببهم البدع ويميلون مع كل ريح. وفيه التحذير من البدع وتحذير أهل العلم من الزيغ والانحراف. نعم.
واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون.
نعم. المؤلف رحمه الله اعلم، يعني سيحسن وجهه، أنه لا يزال الناس في عصابة من الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنة. يقول اعلم أن الحق لا يزول من الأمة والخير لا يقطع من هذه الأمة، هذه بشارة، بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصور لا يضرهم من خذلهم، بشارة لأن الخير ما ينطق من هذه الأمة ولا يرفع من هذه الأمة، بل لا بد أن تثبت طائفة على الحق إلى يوم القيامة. هذا إلى أن تأتي الريح الطيبة فتقبل الراحة المؤمنين والمؤمنات. لا تعزم أنه لا تزال الناس في عصابة من الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع كل سنة الاختلاف فقال: وما اختلف فيه إلا الذين غصوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناه في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهؤلاء المؤمنون هداهم الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال عصابة وفي له طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. نعم.
واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم، يعني اجزم وتأخر رحمك الله دعاء بالرحمة، أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ليس العلم بكثرة الرواية، كل إنسان يروي أحاديث، يروي كل الشيوخ كثيرون، كل أتباع، ليس بكثرة ولا بكثرة الكتب. قد يكون عنده مكتبة كبيرة، أكبر مثلا أكبر من نفسه مكتبة والآن، ولكن قد لا يستفيد ولا يقرأ فيها ولا يعمل بها فيها. وليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب. الحمر الحمار يحمل الأسفار ولا يستفيد منها الكتب. قد يسأل الله تعالى أهل الكتاب بلا قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. فليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم يتبع العلم، إنما العالم من اتبع العلم والسنن هذا هو العالم، يتبع العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب البدعة وإن كان كثير العلم والكتب. إذا المدار على إيش؟ اتباع السنة. من اتبع السنة فهو العالم ولو كانت رواية قليلة وكتبه قليلة، ومن خالف السنة فهو صاحب البدعة ولو كان عند وإن كان كثير العلم والكتب. إذن العالم هو الذي يتبع السنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة ولو كان عنده علم وكتب، ولو كان كثير العلم والكتب. نعم.
وأعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين.
نعم، اعلم يعني اجزم وتيقن رحمك الله دعاء ان من قال في دين الله برايه وقياسه وتاويله من غير حجه من السنه والجماعه فقد قال على الله بلا ما لا يعلم. اعلم ان من قال في دين الله برايه يفسر كلام الله برايه وقياسه وتاويله من غير حجه في السنه من السنه والجماعه فقد قال على الله بلا علم. وقد ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن آية فقال أي أرض تظلني، أي سماء تظلني، وأي أرض تظلني إن أنا قلت في كتاب الله برأي أو بما لا أعلم. فالمؤلف رحمه الله يقول اعلم رحمه الله أن ما قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله دون استناد الى النصوص، دون استناد الى اللغه، من غير حجه من الكتاب، من غير حجه من السنه والجماعه، فقد قال على الله ما لا يعلم. والقول على الله بما لا يعلم فوق الشرك، فوق مرتبه الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلم. فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك، لانه يشمل الشرك ويشمل غيره، فالشرك قول على الله بلا علم. نعم.
والحق ما جاء
ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. نعم.
والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعه ما اجتمع عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان.
نعم، يقول والحق ما جاء من عند الله عز وجل، يعني في كتاب الله وسنة رسوله، القرآن وحي والسنة وحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تعالى يقول النبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحق ما جاء من عند الله مما أنزله في كتابه أو على رسوله، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. هكذا كل حق نأخذ من كلام الله وكلام الرسول، نأخذ من كتاب السنة، هذا هو الحق. والسنة سنة الرسول عليه الصلاة وهي قوله وفعله وتقريره، والجماعة ما اجتمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم. نعم.
ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطر وعليكم بدينكم العتيق.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ما اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الجماعة، ما اقتصر على سنة رسول الله وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج، فلج يعني غفر وفاز بالمطلوب، وفلج غيره يعني غلب غيره بحجة. من اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والجماعة، الجماعة هم المؤمنون الذين اجتمعوا على الحق. إذا اقتصر الإنسان على السنة، على ما جاء في القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة، فإنه يفلج أهل البدع، يعني يغلبهم بحجة ويظفر ويفوز ببغيه، فلج على أهل البدع كلهم، يعني غلب أهل البدع كلهم، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. هكذا المؤمن الذي يلزم الكتاب والسنة والجماعة يظهر بالمطلوب ويفوز بما يطلبه ويغلب أهل البدع كلهم ويستريح بدنه ويسلم له دينه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي بين على 73 فرقة، يسمى الحديث السابق كلها في النار إلا واحد، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النادي منها من هذه الفرق. من هم النادي؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان، والأمر الواضح والأمر المستدير، هذا هو الشفاء، هذا الذي بينته لك، لأنه يجب الاقتصار على السنة والجماعة والحذر من أهل البدعة، هذا هو الشفاء وهذا هو البيان وهذا هو الأمر الواضح وهذا هو المنار المستدير. وقال رسول الله يقول إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العفيف. هذا نسبه المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحاشية إن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه من قول المسعود. إياكم والتعمق، يعني كل شيء يتعمق ويريد أن يصل إلى ما لا يصل إليه غيره، ويتعمق على الأشياء التي لا يحتاج إليها، ويتنطع متقاربات، كل سنة يتنطع بلسانه ويتعمق فكره، فيسأل عن شيء لا حدث له به. وعليكم بدينكم العتيق أنا القديم، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من قول ابن عباس من قول مسعود إياكم والتعمق، تعمق بغير بصيرة، وإياكم والتنطع كذلك، وعليكم بدينكم العتيق، يعني ما تعلمونه ما تعلمونه مما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله، وعليكم بدينكم العتيق، واتركوا التعمق والتنطع. نعم.
واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف.
لعل نقف على هذا، قال وفق الله جميع القاس، رزق الله جميع من أخوانا، والصلاة صلى الله على محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم ورفع بعلمكم. أسئلة كثيرة وردت تسأل عن الزواج بنية الطلاق، هل هو نوع من المتعة وما حكمه؟
الزواج بنية الطلاق ليس من المتعة، المتعة الزواج بنية الطلاق أي تزوج بولي وشهيد عدل ورضا المرأة ومهر، ما في شيء، لكن يظهر في نفسه أنه يطلق، وقد يمثل هذه النية وقد لا ينفذها، ما أعلم عنه إلا الله. هذا هو الزواج بنية الطلاق، اختلف العلماء فيه، فمنهم من أباحه ومنهم من منعه، ذكر في الخلاف أهل العلم، ذكر في المغني قول الأهل، منهم من منعه وقال إنهم إن الولي أو لو علموا بهذه النية ما زوجوه، ولو تلقوا بني ما زوجوه، ومنهم من قال إنه لا بأس به، لأن النية وحدها ليس عليها عمل في هذا الباب ما دام إنه لم يتكلم، وقد لا ينفذها، قد يرغب ولا ينفذ هذه النية. وكيف زوج المتعة؟ زوج المتعة اتفاق، اتفاق مع المرأة على تزوجها مدة معينة، هذا زنا. نعم.
صلى الله عليكم. سائل يقول ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى آخر الحديث، هل المراد الخلفاء الأربعة فقط أم يشمل ذلك كل خليفة كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد زمن؟
المراد الخلفاء الراشدين الأربعة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، المراد الخلفاء الأربعة، يقول يعني الخلافة بعدي 30 سنة ونهاية الخلافة علي رضي الله عنه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا عند خفاء السنة. لكن لو وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول لأحد الصغار أنه يخالف السنة يؤخذ السنة، وإذا يوجد في المسألة لا يوجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد نص، ثم وجد قول لأحد الخلفاء الراشدين يؤخذ. نعم.
صلى الله عليكم. قال هل يعد عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين الذين اتبع سنتهم؟
نعم لا ليس منهم، لكن من العلماء من ضمه اليهم بعدله وورعه. عمر بن عبد العزيز متاخر على راس المئه. نعم.
قل هل تحكيم القوانين من الكفر البواح الذي يوجب الخروج على الحاكم مع القدره؟
هذا فيه تخصيص. إن كان مستحلا له ويراه حلال نعم كفر بواحد، أما إذا لم يستحل له هذا فيه تخصيص أيضا. إن كان تبديع إن كان لجميع شؤون الدولة فهذا فقال بعض العلماء إنها تبديل الدين، لأنه بدل الدين إذا كان في شؤون الدولة كلها من أولها إلى آخرها. قال آخرون فلا بد من قيام الحجة عليه لأنه قد يكون جاهل قد يكون عنده شبهة فلا بد من إقامة الحجة. أما إذا كان في بعض القضايا هذا لا يكفر إلا إذا استحل. نعم.
السلام عليكم. يقول ما فائدة قولنا جنس العربي أفضل من جنس العجم مع أنه لا فضل إلا بالكثرة؟
يعني من جنس الشرف، الشرف الدنيوي والحسب والنسب ولا لا لا علاقة له. النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنت عمه وبعض الزبير زوجها المقداد بن الأسود وهم من الموالي، وابو حذيفه زوج بنت اخيه وفرق روسيه سالم مولاه فلا حرج. وان كان بعض العلماء قال ان القرشيه لا تتزوج الا قرشي والهاشميه لا تتزوج الا هاشمي، وقالوا اذا لم يحصل فتنه فانه يمنع لا يزوج حتى تدرع للفتنه والمفسده، والا في الاصل لا حرج. لكن الفائدة يعرف يعني مثل يقولك الذهب أحسن من الفضة، وش الفائدة منه؟ وش الفائدة من قولك الذهب أفضل من الفضة؟ ها؟ هذا تعرف أن هذا أفضل جنس هذا أفضل وأن وصيبة هذا أحسن من هذا، هذا في العلم جنس العرب أفضل في الجملة من العجب، جنس قريش يعني من جهة حسب الدنيوي يعني حسب الدنيوي. لكن لا ينفع هذا عند الله إلا العمل الصالح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطع به نسبه ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. المعنى من أخره العمل صار عمله سيء ولو كان عمل صالحا فإن نسب لا يرفع ولا يقدسه حتى ولو كان من أولاد الأنبياء ما يرفع. ما نفع أبو لهب عروبته وقرشيته وكونه من بني هاشم ما نفع، ولا ضر بلاد كونه حبشي والصهيب كونه رومي، هؤلاء من أولياء الله ومن الجنة. وأبو لهب وأبو جهل في النار وهما قرشيان ونسبهما أرقى نسب. من بطع به نسبه عمله لم يسمع به نسبه، من أحره العمل فإن النسب لا يلحقه وينجي وينجي. نعم.
السلام عليكم. يقول هل لأهل المدينة فضل على زمان فضل في زماننا على غيرهم من أهل الأمصار؟
لا، يقول لا فضل لعربية على عجمي إلا بالتحق، ما في فضل. لكن سكن المدينة هل فيها فضل؟ جاء فيها فضل سكن المدينة، النبي دعا لها بالبركة. أما الأشخاص والذوات فضلهم إنما يكون بالعمل الصالح سواء في المدينة ولا في غير المدينة. نعم.
ما الفرق بين نكاح المتعة ونكاح
قريش؟ سكنوا مكة وهم كفار، سكنوا مكة وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وخرجوا إلى المدينة، ومكة أفضل وسكن فيها الكفرة. والصحابة أيضا خرجوا من مكة ومن المدينة وذهبوا إلى الأنصار ونشروا دين الله، ولهذا قال شيخ الإسلام هل الأفضل سكن مكة أو المدينة؟ قال بعض العلماء سكن مكة أفضل، وقيل بعضهم سكن المدينة أفضل، وقال شيخ الإسلام الأفضل المكان الذي تقيم فيه دينك، مكان أصلح لقلبك فهو أفضل ولو كان في أقصى الدنيا. والمكان الذي ترى فيه انه ليس عقل لا يكون فيه صلاح لدينك، يكون فيه كثره المعاصي والبدع ويضعف دينك، فهذا فالافضل ان تسكن في غيره. فان تساوى وصار صلاح دينك في مكه او في المدينه او في غيرها فمكه افضل ثم المدينه. اما اذا كان صلاح دينك في مكان اخر في الشام او في مصر او في نجد او في اليمن فاسكن في المكان الذي يكون فيه صلاح لدينك. سببك قد يكون الانسان اصلح دينه ولو كان بعيد مثلا، لانه يكون فيه اهل السنه والجماعه والتوحيد واهل الغيره والامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكان هذا اصلح لدين الانسان واصلح لقلبه. وقد يكون في مكان فاضل فيه المنكرات والبدع ولا أحد يأمر ولا ينهى فيضعف دين الإسلام. إذن الأفضل هو المكان الذي ترى فيه صلاحا لقلبك ولدي. نعم.
يقول السائل: سمعت الشيخ عبد بن باز رحمه الله في شريط يكفر المأمون بقوله بخلق القرآن، هل يصح هذا عن الشيخ؟
إنه إيش؟
يكفر المأمون، هل هذا صحيح عن الشيخ؟
ما سمعته، لم أسمعه، ولكن القاعدة أن المعين لا يكفر يعني حتى تكون على الحجة، والمأمون لبس على المعتزلة، والمأمون أيضا هو الذي أمر بخرج كتب اليونان والرومان، فدخل على المسلمين شر كثير، ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ما أظن أن الله يغفر عن المأمور حاشد، لكن ما كفر، لأن الإمام أحمد ما كفر، الإمام أحمد ما كفر وجعله، وأظن صلى خلفه وحلل أيضا، لأنه له شبهة، لبس عليه المعتزلة، ولا أظن أن رسول سماحة الشيخ الإمام تكفر له بعينه. نعم.
قل: هل يصح على الشيخ رحمه الله أنه يكفر الخوارج عامتهم وعلمائهم والخوارج أيضا، الخوارج والرافضة؟
الخوارج فيهم خلاف، الجمهور على أنهم مبتدعة. قال الشيخ ابن تيمية: الصحابة عملهم معاملة العصاة البدع، ولا معاملة الكفار، لأنهم متأولون. ولما سئل علي عنهم الكفار قال: من الكفر فروا، ومن العلماء من كفرهم. وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، دلوا بالحديث التي فيها أن من مرقون نزيل كما مرقون سلم الرمية، وظن سماحة الشيخ اختار هذا القول، اختار الكفر رحمه الله، اختار هذا القول، قول الثاني، وروى عن الإمام أحمد قول بكفر الخوارج. والجمهور والصحابة على أنهم مبتدعة وليس كفار، لأنهم متأولون ولأنه شبهة. نعم.
والروافض
إذا كانوا يكفرون الصحابة ويعبدون على البيت فلا كفر، من يكفر الصحابة ويفسقهم هو كافر، لأنهم مكذبون لله، لأن الله جفاهم وعدلهم وعدهم لله، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وكذلك من عبد على البيت فكانوا يعبدون على البيت، كذلك ما قال القرآن محفوظ ولا بقى إلا الثلث، هذا تكذيب لله وهو كفر مرده. نعم.